لهلك، ما بقى عنده شيء. نعم، لأن نعمة واحدة من نعم الله تحيط بكل الأعمال، تحيط بكل الأعمال. أوجب الله عز وجل الإنذار، إنذار من كان معسرا، عكس ما كانوا يفعلون في الجاهلية أن المعسر يزاد عليه في الدين أو يلزم بالتسديد. فقال فنظرة إلى ميسرة. وقوله إلى ميسرة وإن كانت مجهولة، لكن هذا هو الواقع، لأنه ما دام معسرا فسبب الإنذار موجود، أو فسبب وجوب الإنذار موجود، فلا يجوز مطالبته ولا طلب الدين منه. ثم قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا بماذا؟ قيل بالإنذار، بالإنذار ولكن فيه نظر، وقيل بالإبراء، بالإبراء يعني أن تعفو عن الدين خير لكم، وهذا هو الصحيح. يكون معنى أن تصدقوا بماذا؟ بإبراء المدين من دينه خير لكم من إنذاره، لأنكم إذا أبرأتموه برئت ذمته، وإذا أنذرتموه فذمته مشغولة، لكنه أمهل حتى يوسر. ومعلوم أن الأول، أن الأول أولى وأرفق بالمدين وهو الإبراء. وإنما كان خيرا للسبب الذي ذكرناه، وهو إبراء ذمة المدين. فإبراء ذمته حتى يبقى سليما من الدين خير من إنذاره مع بقاء الدين. ثم قال إن كنتم تعلمون. هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث، يراد بها الحث. وقلت مستقلة يعني أنها لا توصل بما قبلها، لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنى فاسدا. أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم، فإن لم نكن نعلم فليس خيرا لنا. ولا شك أن هذا معنى فاسد لا يراد بالآية، بالآية. لكن المعنى، ومن فوائدها كمال نعيم هؤلاء في الجنة لقوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف مما يستقبل ولا حزن على ما مضى. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء السادة الكرام إنما بنوا عملهم على عقيدة، وهي الإيمان، إن الذين آمنوا. ولهذا كلما تحقق الإيمان في قلب العبد صلحت أعماله، أو صارت أعماله أصلح. وكلما ضعف الإيمان في قلب العبد صارت أعماله أسوأ. ولو أننا انتبهنا لهذا وجعلنا الأعمال الصالحة مقاييس لما في قلوبنا لحصلنا خيرا كثيرا. إذا قلنا أعمالنا الآن ما مدى صلاحها؟ هل هي على أكمل شيء أو لا؟ إن كانت على أكمل شيء بقدر المستطاع فهو دليل على أن قلوبنا فيها إيمان، على كمال الإيمان. وإن كان فيها نقص فالإيمان في القلب ناقص. بدل من أنك تذهب تتأمل في قلبك وتفكر، عندك ميزان ظاهر وهو العمل، كلما أكملته فإيمانك أكمل، وكلما ضعف فإيمانك ضعيف، فإيمانك ضعيف. ويشهد لهذا الميزان قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا إنه من باب الصفات إيش السلبية، والصفات السلبية تكون لكمال ضدها. إذن أهل الجنة في غاية ما يكون من كمال النعيم، لا يحزنون على شيء مضى ولا يخافون من شيء مستقبل. نعيم الدنيا وش يقولون فيه؟ على العكس، محفوف بحزن على ما سبق وخوف مما يلحق، مما يلحق. فقال بين النعيمين وما هي إلا ساعة ثم تنقضي.
اللهم تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها طلال؟ نعم.
مثال المعارف، الله سبحانه وتعالى إذا ذكر معنى عاقبه بما يضاده ويقابله.
نعم.
فلما ذكر حال أهل الشر العاصين ذكر حال أهل الطاعة. طيب.
لا. نعم.
لما ذكر الذين يأكلون الربا.
نعم. نعم صحيح. لما ذكر الربا وهو أساسه الظلم وأكل المال بالباطل عاقبه بذكر الإيمان والعمل الصالح وإيتاء الزكاة. طيب، في هذه الآية أربعة أوصاف ذكرها الله عز وجل، ما هي؟
أولا الإيمان.
نعم.
والعمل الصالح.
نعم.
وإقامة الصلاة.
نعم.
وإيتاء الزكاة.
وإيتاء الزكاة. لو قال قائل: يا ياسر، إقام الصلاة من عمل الصالحات، زكاة فيها مفعول محذوف، خصموا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذول يحسنون، كيف ما عملنا ليش ما عملنا؟ يقول ربي ارجعوا لا علي أعمال صالح فيما تركت. لكن هؤلاء لا يحسنون لأنهم ربحوا دنياهم في الواقع، فيحسن على أي شيء. كذلك لا يحزن على أن غيره أعلى منه منزلة في الجنة، فلا يحسن، يقول ليتي عامل مثل هذا العمل لأجل أن ننال درجته، لأن كل واحد قد رضي بما هو فيه من النعيم، كما قال تعالى: خارجين فيها لا يبغون عنها حولا. أما النفي هنا فهو صفة سلبية يراد بها كمال ثبوت كمال الضد، وهو كمال النعيم الذي لا في ليس فيه خوف مما يستقبل ولا حزن على ماضي. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أولا، تصدير الخطاب بالندى يدل على الاعتناء به. لماذا؟ لأن النداء يفيد التنبيه، والتنبيه على خطاب سيلقى يدل على الاهتمام بهذا الخطاب والعناية به. ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على أن هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. ثم إن توجيهه أيضا بلفظ الإيمان يفيد الإغراء، إغراء المخاطب بامتثال ما وجه إليه، يفيد إغراءه بامتثال ما وجه إليه، كما لو قلت لك: أيها الرجل افعل كذا وكذا، يعني أنني أغريك فتذكر أنك رجل فتأخذك الشهامة فتفعل. كذلك هذا إذا قل: يا أيها الذين آمنوا، يذكر أنه مؤمن فيحمله إيمانه على إيش؟ على الامتثال والفعل إن كان أمرا أو الترك إن كان نهيا. طيب، صار عندنا الآن مبحثان. المبحث الأول: تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام والعناية، لأن النداء للتنبيه والتنبيه المقدم بين يدي الخطاب يدل على أهمية الخطاب. توجيه للمؤمنين يقصد به إيش؟ الإغراء والحث، يعني يا أيها الذين آمنوا بصفتكم مؤمنين افعلوا كذا وكذا، يدل أيضا على أن مخالفته نقص في الإيمان والقيام به كمال في الإيمان. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول: اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى مأخوذة من الوقاية، وهي اتخاذ ما يقي من عذاب الله، ولا شيء يقي من عذاب الله إلا امتثال أمره واجتناب نهيه. وقد اختلفت عبارات المفسرين في معنى التقوى، ولكن كل المعاني ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكرنا، وهو القيام، وهو امتثال أمر الله واجتناب نهيه، لأن به الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب، اتقوا الله، فوجه الخطاب إليهم بوصف الإيمان وأمرهم بالتقوى، مما يدل على أن التقوى من مقتضيات الإيمان، وأن كل مؤمن حقا فلا بد أن يتقي الله عز وجل، لأن الإيمان إذا وقر في القلب صدقته الأعمال وظهرت أثار ذلك على الجوارح، وعرف الإنسان بإيمانه من تقواه. وقول اتقوا الله أي احذروا عقابه، كما قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. والإنسان يجب عليه أن يحذر من عقاب الله عز وجل، وإذا حذر من عقاب الله اجتنب النواهي، ويجب عليه أن يرغب فيما عند الله من الثواب، وإذا رغب في الثواب فعل إيش؟ الأوامر، لأن الأوامر عليها جزاء وثواب، فالترغيب فيها يحدو المرء إلى أن يقوم بها، والنواهي عليها عقاب، فالحذر منها يوجب للإنسان أن يبتعد عنها. اتقوا الله، والله اسم علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، لأن الله متى ذكر لا ينصرف الذهن إلا إلى الخالق عز وجل. ولهذا قالوا إنه أعرف المعارف، لأنه لا يشاركه أحد في هذه العلمية، لكن زيد وعمر وبكر وخالد عالم لا شك معرفة، إلا أنه يشارك في ذلك. أما هذا الاسم الجليل فإنه لا يشاركه أحد في مسماه. نعم، قالوا: والأصل في كلمة الله، الأصل فيها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة في الناس وأصلها الأناس، وحذفت في شر وخير من قولهم فلان خير من فلان وفلان شر من فلان، أي أخير وأشر. اتقوا الله. واختلف اللغويون هل هذا الاسم مشتق ولا جامد، والصواب بلا ريب أنه مشتق، وأن جميع أسماء الله عز وجل تتضمن المعنى الذي اشتقت منه، فالسميع يتضمن السمع، والعليم يتضمن العلم، والله يتضمن الألوهية، وهكذا. ليس في أسماء الله تعالى اسم جامد لا يدل على معنى أبدا، فالصواب أنه مشتق. طيب، إذا قلنا أنه مشتق وأصله الإله، فما معنى الإله؟ الإله عند المتكلمين هو القادر على الاختراع، هذا الإله عند المتكلمين الذين يتسمون بالعقلاء. ومعلوم أننا إذا قلنا بهذا التفسير لم نخرج بتوحيدنا عن توحيد المشركين، لأن المشركين يقولون لا إله إلا الله، فإذا قلنا إله بمعنى قادر على الاختراع صار المعنى معنى كلمة التوحيد لا قادر على الاختراع إلا الله. وهل هذا توحيد ينجي من النار ويعصم دم الإنسان وماله وأهله إذا قلنا لا إله إلا الله إلا قادر على اختراع الله؟ ها؟ لا، لأن المشركين يقرون بذلك. ومع هذا فهم مشركون مباح الدم والمال والذرية، ولم يدخلهم هذا التوحيد بالإسلام. فهذا التفسير بلا شك تفسير باطل، فليس معنى الإله القادر على الاختراع، وإلا لكانت كلمة الإخلاص معناها إيش؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا التوحيد هو توحيد المشركين تماما. ولكن معنى إله أي مألوه، فإله بمعنى مألوه، فهي فعال بمعنى مفعول. ونحن نعرف أن اللغة العربية يأتي فيها فعال بمعنى مفعول في مواضع كثيرة، مثل غراس وبناء وفراش، كلها بمعنى مغروس ومبني ومفروش. فمعنى لا إله إلا الله أي لا مألوه إلا الله. إذن الله بمعنى المألوه أي المعبود، المعبود حبا وتعظيما، فلحبه نقوم بأوامره ولتعظيمه ندع نواهيه. نعم، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. شف ذروا ما بقي من الربا، ترك ما بقي من الربا لا شك أنه من تقوى الله، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام اعتناء به، وإلا فهو من تقوى الله، لكن قدم تقوى الله على قدم الأمر بتقوى الله على الأمر بترك ما بقي من الربا ليكون الإنسان متهيئا لقبول الأمر بترك ما بقي من الربا. لأنه إذا ورد عليه ذروا ما بقي من الربا بعد قوله اتقوا الله ورد على نفس مستعدة متهيئة لقبول ما تؤمر به بعد ذلك. وقوله ذروا بمعنى اتركوا ما بقي من الربا، يعني في إذا كان لكم معاملة ربوية وإلى الآن لم تقبضوا الربا، فالواجب عليكم ترك ما بقي من الربا، أن تدعوا ما بقي من الربا. والربا في الأصل مر علينا أن الربا في الأصل هو الزيادة والنمو، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت وعلت وارتفعت. وفي الشرع تفاضل بين شيئين يحرم فيهما التفاضل، أو نسأ في شيئين يحرم فيهما النسأ، فليس كل تفاضل ربا وليس كل نساء ربا. فلو أبدلت سيارتين بواحدة فليس بربا، ولو أبدلت سيارة بسيارة إلى أجل فليس بربا، لأن الربا إنما هو في أشياء مخصوصة خاصة الشارع وسبقت لنا. قال إن كنتم مؤمنين، هذا أيضا من باب الإغراء مرة أخرى، يعني إن كنتم مؤمنين حقا نعم فادعوا ما بقي من الربا. وهذه الجملة يقصد بها الإغراء والإثارة، إغراء الشخص وإثارته، إن كنت مؤمنا حقا فدع الربا. فإن قلت كيف يوجه الخطاب إلى المؤمنين ويقول إن كنتم مؤمنين، أفلا يكون في هذا تناقض؟ فالجواب لا، لأن معنى الثانية التحدي وليست الشرطية المطلقة، أي إن كنت صادقا في إيمانك نعم، فاتق الله وذر ما بقي من الربا. واضح؟ وقوله إن كنتم مؤمنين، سبق لنا أن الإيمان عند كثير من العلماء بمعنى التصديق، والصحيح أنه أخص من التصديق، فهو إيمان بإقرار وقبول وإذعان. قالوا والفرق بين آمن له وآمن به أن الإيمان له إيمان بالمخبر، والإيمان به إيمان بالمخبر به، إيمان بالمخبر به. فإذا قلت آمنت لفلان أي صدقته فيما أخبر به، وإذا قلت آمنت بكذا وكذا أي صدقت بهذا الشيء بما أخبر عنه. فتعدي باللام بالنسبة لمن؟ للمخبر، وبالباء بالنسبة للمخبر به. نعم، هذا هو الفرق بين آمن له وآمن به. لكن هنا إن كنتم مؤمنين لله ولا بالله؟ بالله، لأن الله أخبر عن صفاته عز وجل، فالإيمان به إيمان به بما أخبر به عن ذاته وعن صفاته. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا، بلوغ القرآن الغاية في البلاغة، وذلك لأن الكلام في القرآن يأتي دائما مطابقا لمقتضى الحال، فإذا كان الشيء مهما أحاطه بالكلمات المثيرة التي تجعل النفوس قابلة لذلك، وهذا غاية ما يكون من البلاغة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن تصدير الخطاب بالنداء يفيد التنبه والتلقي له، لقوله يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أنه ينبغي للمتكلم أن يوجه الخطاب على وجه يثير المخاطب ويحمسه للقبول والانقياد، لقوله هنا يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله، لقوله اتقوا الله. وهذه والتقوى وصية الله سبحانه وتعالى لعباده الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإن قلت هل هناك فرق بين التقوى وبين البر؟ فالجواب: إن ذكر جميعا فبينهما فرق، وإن افترقا فهما واحد، اتفقا. فتعاونوا على البر والتقوى، يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المحرمات. وإذا جاءت التقوى مفردة تعم هذا وهذا، وإذا جاء البر مطلقا يعم هذا وهذا، يعم التقوى بالتضمن، لأننا إذا أمرنا بفعل الخير فلازم ذلك أو مقتضى ذلك ترك الشر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ترك الربا وإن كان قد تم العقد عليه، لقوله ذروا ما بقي من الربا، وهذا في عقد استوفي بعضه وبقي بعضه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام وإن عقدت في حال الشرك، لقوله ذروا ما بقي، وإلا لو نفذنا العقود التي كانت في الشرك مع تحريمها في الإسلام لكان ما بقي من الربا إيش؟ جائزا. ولكن يجب أن نعلم أن العقود التي مضت ولم يكن سبب تحريمها قائما الآن فإنها إيش؟ تنفذ على ما مضى ولا تبطل. لو أنهما باعا بيعا محرما في حال الكفر ثم أسلم عليه وزوال المانع أو زوال وسبب المانع غير قائم الآن فإنه يمضي على ما مضى عليه حتى لو كان ربا. لو تعاقد عقد ربا وهما كافران ثم استوفياه فإن ذلك يمضي وينفذ لقوله تعالى فيما سبق فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ولو عقد الكافر على امرأة معتدة ثم أسلم وقد انقضت العدة فالنكاح صحيح. ولو تزوج أخت زوجته ثم ماتت الزوجة الأولى وأسلم فالنكاح باقي. ولو تزوج أخته ثم أسلم يفرق بينهما لأن سبب التحريم قائم. طيب إذن لسبيل من الآية الكريمة أنه إذا أسلم الإنسان على شيء محرم وسبب التحريم قائم وجب إلغاؤه لقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك لقوله ذروا ما بقي من الربا. وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئلا يستعين بها البنك على الربا. وإذا كان البنك بنك كفار فلئلا يستعين بها على الكفر. عرفت؟ فنقول أأنتم أعلم أم الله؟ والاستحسان في مقابلة النص باطل. إذا كان الله يقول ذروا ما بقي من الربا ولم يقل خذوه فتصدقوا به فإنه يجب علينا أن نذر ما بقي من الربا أن ندعه. فإن قال قائل إذا كان البنك بنكا غير إسلامي بنك كفار وتركناه لهم صرفوه إلى الكنائس وإلى السلاح الذي يقاتل به المسلمون أو أبقوه عندهم ونما به رباهم فما الجواب؟ نقول إننا مخاطبون بشيء فالواجب علينا أن نقوم بما خوطبنا به والنتائج ليست إلينا. إذا كان يقول ذروا ما بقي من الربا نذروا كونهم يصرفونه إلى كذا أو إلى كذا أو تلموا به أموالهم هذا ليس إلينا. ثم إننا نقول هل هذه الفائدة التي يسمونها فائدة هل صحيح أنها فائدة من أموالنا؟ الجواب لا. قد يكون المال الذي أعطيته إياه قد لا يربح قد يتلف فهذا الذي يعطيك ليس هو نماء مالك حتى تقول الله هذا نماء مالي أبي أخذه أريد أن أخذه وأتصدق به تخلصا منه. نقول من يقول إن هذا نماء مالك؟ قد يكون مالك الخاص اشتروا به شيئا فخسروا أو احترق. ثم هو ليس نماء مالك أيضا من جهة أن نماء مالك لا يكون محددا بل هو قابل للزيادة وقابل للنقص. فليس هو فائد المالك حتى تقول الله أخشى أني آثم إذا أبقيتم عندهم يصرفونه إلى ما حرم الله. ثم إننا نقول إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال أصرفه في صدقة، في إصلاح طرق، في بناء مساجد تخلصا منه أو تقربا به. نقول له إن فعلت ذلك تقربا لم يقبل منك ولم تسلم من إثمه، لأنك صرفته في هذا الحال على أنه ملكك، على أنه ملكك. وإذا صرفته على أنه ملكك لم يقبل منك لأنه صدقة من مال خبيث، ومن اكتسب مالا خبيثا فأنفقه لم يقبل، تصدق به لم يقبل منه. وإن أخرجته تخلصا منه فأي فائدة من شيء نقول تلطخ به ثم حاول أن تغسله من يدك؟ إيش الفائدة؟ فإذا كنت الآن تعترف بأنه لا يحل لك فلماذا تأخذه ثم تحاول التخلص؟ ثم نقول أيضا هل كل إنسان يضمن من نفسه أن يخرج هذا تخلصا منه؟ لا، ربما إذا شاف الفائدة الكبيرة كما يقول إنها فائدة تغلبه نفسه ولا يخرجه، يقعد يتلب والله هذا مال كثير، هذا شنو أطلعه؟ افتح الصندوق يا ولد حطه فيه، إذا فتح الصندوق قال لا استغفر الله وأتوب إليه خاف الله، إذن طلعه برا، إذا أراد يطلعه برا ثقل في يده ثم قال رد الصندوق. نعم، ربما في النهاية أن يكون في الصندوق. طيب، أيضا أخذته أنت وقال الناس إن فلانا أخذ هذه الفائدة التي يسمونها الفائدة، أفلا تخشى أن يقتدي الناس بك؟ لأنه ليس كل إنسان يعلم أنك سوف تخرج هذا المال وتتخلص منه. بلى، يمكن يقتدي الناس بك، والله فلان أخذ، لست تكتب إعلانا لأنك أخذت هذا وأنفقته، الناس لا يعلمون فيقتدون بك. وإذا اقتدوا بك وأخذوا وحتى لو علموا أنك تصرفه وتخلص منه يرد عليهم ما أوردناه عليك من قبل، وهو الشح وعدم التخلص منه. ولهذا نرى أنه لا يجوز أخذ شيء من الربا مطلقا. وماذا ستكون مقابلة الله عز وجل يوم القيامة إذا كان الله قد قالك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم تأخذوا باستحسان من بعقلك؟ ثم إننا نقول إن الإنسان إذا أخذ هذا الشيء لا يكاد يقلع عن وضع الأموال في البنوك الربوية المحرمة الكافرة، لكن إذا قلنا لا تأخذه فسوف يبقى يحسب ألف حساب قبل أن يضع المال في البنك إذا علم أنه محرم عليه. كل هذه الأشياء تدل على حكمة الله عز وجل في قوله ذروا ما بقي من الربا، ولم يوجه العباد إلى شيء آخر، ما قال خذوه وتصدقوا به. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن ممارسة الربا ينافي الإيمان لقوله إن كنتم مؤمنين. ولكن هل يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر؟ مذهب الخوارج نعم، يخرجه من الإيمان إلى الكفر، وهو عند الخوارج كافر كهارون استغفر الله كفرعون وهامان وقارون، كافر لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ومذهب السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان لكنه يخشى عليه من الكفر، لا سيما أكل الربا، لأن آكل الربا يتغذى بإيش؟ بحرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب لذلك، نسأل الله العافية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم وأكد هذا التحريم، وأنزل القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم لقوله يا أيها الذين آمنوا. 2، اتقوا الله. 3، إن كنتم مؤمنين. والحكم ذروا ما بقي من الربا. ثم قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله أكبر. إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا، ما بقي، كيف هذا اللي يجدد عقد الربا؟ إذا لم تفعلوا وتتركوا ما بقي من الربا فهذا الحكم. أيما أشد، هذا أو الذي يبتدئ الربا؟ الثاني أشد، الذي يبتدئ الربا أشد من شخص تعامل بالربا قبل نزول الآية وأخذ ما بقي، أليس كذلك؟ إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا. فأذنوا، وفي قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله. إئذنوا بمعنى اعلموا، ولكنه ضمن معنى اليقين أو الإيقان، أي فأيقنوا بحرب من الله ورسوله، هذا على قراءة فأذنوا. أما على قراءة فآذنوا فهي بمعنى أعلموا بالحرب. آذن بكذا يعني أعلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي أصلن بيته إذا فرغتن فآذنني، يعني أعلمنني. ففي الآية قراءتان، إئذنوا وآذن. إئذنوا بمعنى اعلموا، لكنه ضمن معنى اليقين، أيقنوا بحرب، يعني أيقنوا أنكم محاربون لمن؟ الله ورسوله. الله أكبر، من يستطيع أن يقابل الله ورسوله بالحرب؟ أو أعلموا يعني أعلموا غيركم أنكم محاربون لله ورسوله. طيب، وقوله آذنوا بحرب أو إذنوا بحرب، هل معناه أن الإنسان يصوت يقول أيها الناس ترين حرب الله ورسوله، أو مجرد بقائه على الربا إعلام؟ نعم، الثاني هو المراد، لأن الأول قد لا يفعله الإنسان، قد لا يقوم الإنسان على باب دكانه ويقول أيها الناس أخبركم بأني محارب لله ورسوله، ما يقدر، وله قال هكذا، لو قال هكذا على عدب دكانه لكان أول من يرجمه صغار الناس بالحجارة، ولا لا؟ يقول حنا جند الله، ما دام منكم محارب الله بس خذ حجارة برأسه وحجارة بصدره، لكنه ما يقول هكذا بلسانه، يقول هكذا بإيش؟ بفعله. فبقاؤه واستمراره على أكل الربا إيذان بحربه لله ورسوله. أي عقوبة أشد من هذه العقوبة إلا عقوبة الشرك بالله عز وجل؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأتي على ذنب دون الشرك أبدا، أشد من الزنا. ولهذا جاء في الحديث الذي له طرق متعددة أن الربا 74 بابا أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه، وهذا كل يستبشعه، فالربا ليس بالأمر الهين، والله أن واحد ترتجف فرائصه إذا سمع مثل هذه الآية إذا كان مؤمنا. إئذنوا بحرب من الله ورسوله، وش أنت ابن آدم تحارب الله ورسوله علنا تعلنه للناس؟ لأن يعني أعلموا يعني أخبروا الناس بأنكم حرب لله ورسوله، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإنما كان كذلك لمحبة الله عز وجل للعدل وكراهته للظلم. والربا ظلم، الربا ظلم، ولكن لما كان ظلما تدعو النفوس إليه دعوة قوية، لأنه لا يأتي عنوة، الظلم عنوة لا يقدم الظالم عليه إلا بعد أن يحسب ألف حساب، وسيجد من من يمنعه ويصادمه. لكن هذا يأتي باختيار، باختيار منين؟ من المرابي، ومن كلا الأمر، من كلا الرجلين، آكل الربا وموكله، يأتي من هذا ومن هذا، لأن موكل الربا محتاج، محتاج، ولولا أنه محتاج ما اختار لنفسه أن يغلب، وآكل الربا ظالم معتدي ليس في قلبه رحمة. ولهذا نجد الآن أولئك القوم الذين يتحيلون على الربا بما يسمونه المداينة، نجدهم كلما كان المستدين أفقر كان غرمه أكثر. هذا هو الواقع، يجي إليهم الإنسان الذي يعرفون أنه سيوفي، يقول تعال من دينك العشر 11، يعني المئة بكم؟ 110. يجيهم الإنسان الفقير اللي يعرفون أنه ما يوفي إلا بعد سنتين أو ثلاث، إلا أن يموت له قريب غني، ومتى يموت له قريب غني؟ نعم، أو إن كانه طماع يزوج بنته ويأخذ مهره. على كل حال إذا جاءهم الفقير يعطونه العشر 15 أو أكثر. يا ابن الحلال ليش؟ قال لأن الأول دسم وهذا هزيل. الأول دسم مش معنى دسم؟ يعني يمكن، يمكن الآن أعوزت الدراهم بيوفي، لكن ذا هزيل ارك عليه. هل هذه المعاملة معاملة رحمة ولا معاملة قسوة؟ معاملة قسوة. لو كان بهم رحمة لكان الفقير أقرب إلى أن ينزل عنه من الغليبة، صح ولا لا؟ ومع ذلك يمسحون دموع التماسيح، والله حنا نرحم الناس، يجينا إنسان فقير يبي يتزوج ولا يبي يبني بيت نرحمه نعطيه، وش نسوي؟ لو ما نعطيه قاعد ما تزوج ولا قاعد بلا بيت. طيب كم أعطيته؟ قال أعطيته 10-15. لماذا؟ قال لأنه يبي يبطي ما يفيد. وذاك الثاني الإنسان اللي فيه دسم على ما يقولون يعطى 10-11. إذن أنا أريد بهذه الأمثلة أن أخلص إلى أن الربا مبناه إيش؟ الظلم، مبناه الظلم. ولهذا كانت من حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن جعل هؤلاء المرابين معلنين للحرب على الله ورسوله، على الله ورسوله، يعلنونها أمام الناس، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب، هل باب التوبة مغلق؟ لا والله مهم مغلق ولا يغلق من أرحم الراحمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما عملت من ذنب فاعلم أن أمامك من يفرح بتوبتك، لله بتوبته أفرح أو أشد فرحا من الرجل الذي أضاع ناقته فلما أشرف على الهاك وجدها. والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
ما معنى قوله ذروا؟ اتركوا. طيب وكيف يقول اتركوا ما بقي ولم يقل اتركوا الربا؟ حتى ما عقد عليه. طيب طيب يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما نوع هذا العطف؟ احسنت. عطف الخاص العام يا عبد الرحمن بن دب ولا تنائي به. طيب احسنت. قوله ان كنتم مؤمنين هذه جمله شرطيه يا خالد، اين جوابها؟ عند النحويين اظن قرانا هذا، ما ناقشناها. طيب هذا المشهور عند النحويين. فيه راي اخر، من يعرف؟ فيه راي اخر. احسنت، بان مثل هذا التركيب لا يحتاج الى جواب، لان الجواب ما دام قد ذكر مضمونه فلا حاجه الى تقديره. وهذا هو الذي يميل اليه ابن القيم رحمه الله، بان مثل هذا التركيب لا يحتاج الى جواب لان مضمونه قد سبق، فلا حاجه ان نقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ان كنتم مؤمنين فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما حاجه. نقول لان مضمون الجواب قد سبق فلا حاجة إليه. طيب إذا قال قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا؟ نعم، ما معناها؟ نعم، أعلم الناس بأنكم تحاربوا الله ورسوله. أحسنت. وفأذنوا؟ نعم، فاعلموا. طيب وش معنى فاعلموا بحرب؟ بأنفسكم. يؤخذ من مجموع الآيتين القراءتين. نعم، ما حضرت؟ نعم يا عبد الله، يعني اعلموا وأعلموا غيركم بذلك كذا. هذا على قراءة إذنوا، يعني اعلموا أنكم محاربون الله ورسوله، هذا على قراءة إذنوا. على قراءة آذنوا قلنا يؤخذ من مجموع الآيتين القراءتين. يعني اعلموا أنتم بأنفسكم وأعلموا غيركم أيضا، وهذا أشد، هذا أشد من الإنسان يعلم ويعلم. واضح؟ طيب إذا قال قائل هل آذن هؤلاء الربويون آذنوا غيرهم بأنهم محاربون؟ يا عبد الله قال حرب قول. طيب إذا قال قائل هم محاربون لله، هذا مثل الدرس هنا طيب فآذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا قال قائل إذانهم بحرب من الله واضح، لكن كيف يأذنون بحرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد مات؟ قد مات. فالجواب أن هذا محاربة شريعته، محاربة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحاربة شريعة الرسول محاربة له، كما أن نص شريعة الرسول نصر له. نعم. طيب وقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. تبتم أي رجعتم إلى الله، هذا في الدرس، رجعتم إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، من معصيته إلى طاعته. والتوبة نوعان، توبة مطلقة وتوبة مقيدة. وإن شئت فقل عامة وخاصة. توبة عامة من جميع الذنوب، بحيث يكون الإنسان محافظا على أوامر الله
وترك نواهيه. وهذه التوبة المطلقة، من هي مطلق توبة؟ توبة مطلقة تامة يستحق بها التائب أن يلحق بالتوابين الذين قال الله فيهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعلى هذا فيكون الإنسان تائبا من كل ذنب، لا يصر على ذنب. هذه التوبة المطلقة. ومنها قوله تعالى التائبون العابدون السائحون إلى آخره. النوع الثاني توبة مقيدة أو خاصة، وهي التوبة من ذنب خاص معين، فهذه تصح وتعتبر ويكون ويقبل منه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب المعين، وإن كان مصرا على غيره، وإن كان مصرا على غيره. فالتائب من الربا تصح توبته وإن كان يشرب الخمر مثلا، والتائب من شرب الخمر تصح توبته وإن كان يتعامل بالربا. نعم، هذه توبة خاصة، لكن لا يستحق التائب هنا أن يلتحق بذوي الوصف المطلق في التوبة فيقال إنه من التائبين، لأنه لا يمكن أن نطلق عليه التوبة أنه من التائبين وهو مصر على معصية، لكن توبته من الذنب المعين مقبولة، لأن هذا هو مقتضى العدل، عدل الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التوبة لا تقبل من ذنب مع الإصرار على غيره، بل لابد أن يعمل عملا صالحا في كل عبادته. وقال آخرون لا تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على جنسه، على جنسه مو على غيره. فالتوبة مثلا من النظر للنساء الأجنبيات لا تقبل إذا كان يتحدث إليهن، لأن الكل من جنس واحد، وإن كان النوع مختلف، هذا حديث وهذا نظر، لكن الجنس واحد يعود إلى شهوة الفرج. ولا تقبل توبة الإنسان الذي يشرب الخمر مع الإصرار على بيع الخمر، يعني لا تصح توبته من شرب الخمر مع الإصرار على إيش؟ على بيع الخمر، لأن الجنس واحد، لأن الجنس واحد. وهذا قول له وجه، لكن أقرب الأقوال عندي القول الأول، أنها تصح التوبة من الذنب بعينه ولو مع الإصرار على غيره، لأن هذا هو مقتضى العدل ومقتضى قول الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. والمسألة كما قال ابن القيم في مدارج السالكين لها غور، يعني لها غور بعيد، لأن التوبة الحقيقية وهي الرجوع إلى الله عز وجل لا تكون مع الإصرار على الذنوب أبدا، لأن ما يقوم بقلب التائب من تعظيم الله عز وجل والخوف منه يمنعه أن يمارس شيئا من الذنوب، لكنها توبة قاصرة ناقصة، إلى التوبة من ذنب معين خاص. ثم إن التوبة لها شروط، شروط خمسة يعدها علينا.
الندم على ما فعل.
طيب، كل هذه الشروط واضحة. الإخلاص، بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق أو مراعاة شيء من الدنيا. الثاني الإقلاع عن الذنب، فإن لم يقلع فهو كاذب، كيف يقول أتوب إلى الله تعالى من الربا وهو يرابي؟ هذا كاذب. الثالث الندم على ما وقع منه، الندم أن الإنسان يشعر بندم وحزن وأسى. فإن قلت الندم انفعال وليس بفعل، فكيف يكلف الإنسان به؟ فالجواب أن الانفعالات النفسية يحدثها التفكيرات العقلية. أليست المحبة والبغضاء انفعال؟ ومع ذلك يمكن للإنسان أن يحب الشيء إذا ردد نتائجه وثمراته في فكره أحبه. والبغضة كذلك، يمكن إذا فكر ونظر في النتائج والعواقب السيئة كره الشيء. كذلك هذا إذا فكر في عواقب الذنوب وآثارها السيئة حصل منه إيش؟ ندم وأسف وحزن على ما مضى. طيب الخامس، الرابع، العزم على ألا يعود. وانتبه لقول لك العزم على ألا يعود دون أن تقول ألا يعود، فإن بينهما فرقا عظيما. العزم على ألا يعود معناه لو عاد فيما بعد، غلبته نفسه وعاد، فإن توبته السابقة لا تبطل. لكن لو قلت الشرط الرابع أن لا يعود، لكان إذا عاد بطلت توبته، والأمر ليس كذلك. الخامس، أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن، هذا ما يناله توبة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، بل لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض الآيات هنا المراد به طلوع الشمس من مغربها، نعم، وهو يدخل في الإقلاع، ما يمكن، ما أقلع حتى يعطيها صاحبها، نعم. طيب ما يحتاج الإقلاع بالمعنى الحقيقي، الإقلاع بالمعنى لا إقلاع مع إصرار. طيب هذه خمس شروط للتوبة. بالنسبة للربا، التوبة منه تنطبق على هذا، لا بد أن توجد فيها هذه الشروط الخمسة. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس جمع رأس، والرأس هنا بمعنى الأصل، بمعنى الأصل يعني لكم أصول الأموال. وأما الربا فليس لكم، الربا ليس لكم. ثم علل الله عز وجل هذا الحكم بقوله لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون لأنكم لم تأخذوا الزيادة، ولا تظلمون لأنها لم تنقص رؤوس أموالكم. فلا يقول قائل إن المرابي يجب أن يعذر بأن يؤخذ من رأس ماله بمقدار ما أخذ من إيش؟ من الربا. فمثلا إذا كان أخذ 10-12 نقول ننقص رأس ماله 10، ننقص 10 إلى 8 هو شيء، إلى 8 هو شيء، لأن نسبة 2-12 من نسبة 2-8 أو 10. على كل حال لا نقول هذا ولا هذا. لا يظلم غيره بأخذ الربا، ولا يظلم بأن ينقص شيء من رأس ماله لتجرؤه على الربا، وهذا تمام العدل. طيب إذا كان لا له رأس المال، لا يظلم ولا يظلم يا بخاري، فأين يكون الربا؟ هل يبقى عند المرابي أو يؤخذ منه ويجعل في بيت المال؟ الآية الكريمة يقول الله فيها لكم رؤوس أموالكم، لكم رؤوس أموالكم، فالمرابي لا يستحق الآن إلا رأس ماله فقط، بقينا في المأخوذ منه الربا. إن أبقينا له الربا معناه أنه كسب، كسب مرتين، مرة بوجود المال عنده كل هذه المدة ينتفع به، والمرة الثانية ببقاء هذا الربح عنده. نرجع إلى القواعد الشرعية فنقول هذا الربح قد أعطاه المأخوذ منه باختياره والتزمه باختياره، ولكن لما كان هذا التزاما غير شرعي قلنا إننا نأخذه منك ونجعله في بيت المال، نجعله في بيت المال، كما نقول في مهر البغي وحلوان الكاهن. نعم، لو فرض أن المرضي الذي أخذ منه الربا قد بذل الربا كرها بأن قال له عند حلول الأجل إما أن تقضيني وإما أن تزيد وتربي فأربى من أجل إيش؟ من أجل أن يبقى الدين في ذمتي لأنه معسر، فهذا نقول له الربا، له الربا ولا يؤخذ منه شيء. لا، نعم، يقول لا تظلمون ولا تظلمون، أخذنا الفوائد ولا ما أخذناها؟ كل الآية؟ طيب، يقول الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يستفاد من هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية كقوله فإن لم تفعلوا، لأن الجبرية يقولون إن الإنسان لا يستطيع الفعل لأنه مجبر، ولا الترك لأنه مجبر، وعلى رأيهم يكون تعطيل الأمر والنهي، يكون الأمر والنهي معطلا لأن الإنسان ما يقدر يفعل ما أمر به ولا يترك ما نهي عنه، وهذا حقيقة تعطيل الأمر والنهي. طيب، والبحث في هذا ورد عليهم ومناقشتهم معروف في الأصول في التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المصر على الربا معلن الحرب على الله ورسوله لقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلنا الحرب على الله ورسوله فهو معلن الحرب على أولياء الله ورسوله، من هم؟ المؤمنون، لأن كل مؤمن يجب أن ينتصر لله ورسوله، وكل حرب على الله ورسوله فهي حرب على المؤمنين، لأن هؤلاء المؤمنين هم حزب الله عز وجل. وحينئذ يكون المرابي معلن الحرب على الله ورسوله والمؤمنين، أما على الله ورسوله فدلالة ذلك عليه دلالة مطابقة، وعلى المؤمنين دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عظم الربا، عظم الربا، وأنا لا أذكر أن شيئا من الذنوب صار بهذه المنزلة. تذكرون شيئا؟ ها؟ لكن الشرك صحيح ذكر، لكن ما ذكر بهذه الصيغة، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهد الزور، لأنها تتعلق بالآدميين، والنفس مجبولة على العدوان على غيرها إلا من عصم الله. فلهذا جاء مثل هذا الوعيد العظيم في آكل الربا، في آكل الربا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربا أن لا يأخذ شيئا مما استفاده بالربا، لقوله إن تبتم فلكم إيش رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال لأي غرض كان، لأي غرض كان، سواء أخذته لتتصدق به أو لتبذله في المنافع العامة أو لتتقي به كما يقال أن يصرف هذا في كنائس أو في أسلحة ضد المسلمين أو ما أشبه ذلك. المهم أنك إذا كنت صادقا في التوبة فلا تأخذ أكثر من رأس المال. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الحكمة في تحريم الربا وهي الظلم، كقوله لا تظلمون ولا تظلمون. فإن قلت في بعض صور الربا لا ظلم، في بعض صور الربا لا ظلم، قلنا إن الحكم أن العلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإن الحكم لا يتخصص بفقدها أو لا ينتفي بفقدها. صحيح أنه يوجد في بعض الصور، صور الربا، ما ليس فيه ظلم، كما لو اشترى الإنسان صاع بر طيب بصاعي بر رديء يساويه في القيمة، فهنا فيه ظلم ولا لا؟ ما فيه ظلم أبدا، ما فيه ظلم أبدا. ولهذا لا تجد أحدهما يقول أنا صابر على الظلم، لأنه ما فيه ظلم. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي جاء بهذا القرآن قال أو لما أخبر بمثل هذه الصورة قال أو عين الربا عين الربا عين الربا، فدل هذا على أن تخلف الظلم في بعض الصور لا يخرجه عن حكم، لا يخرجها عن حكم الربا الحكم العام، لأن هذه العلة منتشرة لا يمكن ضبطها. وقد يرضى الفقير، قد يرضى الفقير بأن يعطى 100 درهم ب120 ويقول أنا راض بهذا لأنني سوف أنتفع بهذه الدراهم من الآن، وهذاك سوف يحجب نفعها، سوف يحجب نفعها من الآن، فأنا منتفع في مقابل الزيادة، وذاك محجوب عنه النفع أيضا في مقابل الزيادة التي أعطيها، فلا ظلم. أنا انتفعت بالمال وزاد علي كمية، وذاك حجب انتفاع المال، نعم، وزيد له. نعم، كالبنوك وغير البنوك. المهم أن نقول إن مثل هذه العلة لما كانت منتشرة غير منضبطة فإن الحكم يكون إيش؟ يكون فيها عاما. وهذا له أمثلة كثيرة، ودائما نجد في كلام العلم مثل هذا التعليل، إن العلة إذا كانت منتشرة غير منضبطة فإنها تعم، فإن الحكم يعم ولا ينظر للعلة. علة القصر في السفر والفطر في السفر المشقة، لكن إذا كان الإنسان يسافر بالطائرة ما في مشقة إطلاقا. هل نقول لا يفطر؟ لا. هل نقول لا يقصر؟ لا. بناء على هذا الذي يشرنا إليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ورسوله. ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد حيث أرسل إليهم الرسل، وذلك لأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما ينفعها ويضرها على وجه التفصيل، أليس كذلك؟ العقول تعرف ما ينفع ما ينفعه ويضرها على سبيل الجملة، لكن على سبيل التفصيل لا تعرف لقصورها، وما أوتيته من العلم إلا قليلا. فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل، فكان في هذا رحمة عظيمة للخلق. ومن فوائد الآية الكريمة أن التائب من أخذ أموال الناس لا تصح توبته إلا بردها إليهم، لقوله فلكم رؤوس أموالكم. ولكن إذا كان لا يعرف صاحبها، أحيانا يسرق الإنسان من أحد ولا يعرفه بعد ذلك، فماذا يصنع؟ نعم، نقول يتصدق بها تخلصا منها لا تقربا بها، فينوي هدما لصاحبها، والله سبحانه وتعالى يعلم بذلك. ثم إن جاء صاحبها مرة من المرات، نعم، فيخيره، يقول لك مالك أو أجرك. إن قال أريد مالي فالأجر للمتصدق، إن قال أريد أجره فأجره له، قد نوي له. ثم قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة، ما في أسئلة؟ نعم، لا، اختلاط المالين المحرم والحلال إن كان على وجه يمكن التمييز بينهما فنعم، يعني يمكن التمييز بحيث يكون هذا مثلا بر وهذا رز، أو يمكن التمييز بالأجزاء مثل اختلاط دهن بدهن، فهذا يمكن ميز بعضها على بعض. أما إذا كان ما يمكن فلا طريقة إلى اجتناب الحرام إلا باجتناب الكل. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، كان المعروف أنها من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا نلتمس الخبر لا نجد خبرا. إن كان ذو عسرة فكيف نعربها؟ نقول كان هذه تامة، وإذا كانت تامة فإنها تكتفي بمرفوعها. قال ابن مالك في الألفية وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص. وذو تمام ما برفع يكتفي، هذه تامة. وعلى هذا نقول كان فعل ماضي، وذو فاعل، فاعل رفع بالواو لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة. والجملة هنا شرطية، والجواب قوله فناظرة إلى ميسرة. ونظرة مبتدأ خبره محذوف، فكيف نقدر هذا الخبر؟ نقدر فعليكم ولا فله؟ أو فالواجب؟ نعم، فالواجب عليكم نظر نظرة، أو فعليكم نظرة، أو فله نظرة، يصلح، لأن إذا كان الحق له وجب علي أن أوفيه حقه. طيب، وقوله أن تصدقوا، أنا أحب لو نبدأ بالإعراب قبل الشرح. أولى، طيب، وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا هذه فعل مضارع دخل عليه أن المصدرية فيحول إلى مصدر، ويكون التقدير تصدقكم، فيكون مبتدأ خبره خير لكم. وقول إن كنت تعلمون جملة شرطية، نقول في إعرابها كما سبق في قوله إن كنتم مؤمنين، أما القراءة في هذه الآية ففيها قراءة في ميسرة، فيها قراءة ميسرة بضم السين، فنظرة إلى ميسرة. طيب، وقول وأن تصدقوا فيها قراءة وأن تصدقوا، وأن تصدقوا أي تتصدقوا، لكن أدغمت التاء بالصاد. طيب، يقول الله عز وجل إن كان ذو عسرة، يعني إن وجد ذو عسرة أي صاحب عسرة لا يستطيع الوفاء، فهناك ثلاثة طرق، هناك ثلاثة طرق: إما التجاوز عنه، وإما الإنظار إلى ميسرة، وإما الربا، وإما الربا. الربا محرم، فما الذي بقي؟ الإنظار والإبراء، يعني الإعفاء. وكلاهما ذكره الله، فقال فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، فأوجب الله الإنظار وندب إلى الإعفاء، إلى الإعفاء. أوجب الإنظار في قوله فناظرة إلى ميسرة، نظرة بمعنى إنظار، يعني عليكم أن تنظروا إلى متى؟ إلى ميسرة. الميسرة ليست معلومة، ليست معلومة، قد يسر بسنة، قد يسر بسنتين، بثلاث، قد لا يسر أبدا. فيقال يفرق بين الابتداء والاستدامة، يفرق بين الابتداء والاستدامة. فلو بعت شيئا على شخص فقير وقلت إلى ميسرة، فالمعروف عند أكثر أهل العلم أن ذلك ليس بصحيح. لماذا؟ لأن مجهولة، مجهول. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، لكن لو أنك بعت عليه ثم تبين عساره فالواجب إيش؟ إنظاره إلى ميسرة، إن لم تختر الفسق. إن اخترت الفسق فلا بأس، لكن إذا لم تختر الفسق فالواجب الإنظار. على أن القول الراجح أنك إذا بعته إلى ميسرة فإن البيع صحيح والتأجيل صحيح، لأن هذا مقتضى العقد، فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد إيش؟ أن ينظره، لأنه عارف أنه ما يمكن يطالبه الآن. فلو قال أنا أشتريه منك، والله ما عندي شيء، لكن أشتريه منك حتى يغنيني الله، فالصواب في هذا الصح. وقد ورد في هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بز من الشام، فقالت له عائشة رضي الله عنها إن فلانا قدم له بز، للنبي عليه الصلاة والسلام، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو أرسلت إليه لتشتري ثوبين إلى ميسرة. فهذا يدل على أن مثل هذا جائز. على كل حال هذا إن شاء الله يأتي بالفوائد. نعم. أبدا ما هو جائز. أبدا إحنا مدين ما حضرت درسنا اللي قبل هذه. ها؟ ذكرناه. أجل راجع الشريط. راجع الشريط بارك الله فيك. ما في إلا هذا. نعم. لأن هذا موجه إلى شيء معين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وأما الآية اللي في الفاتحة فلا شك أن الإنسان محتاج إلى الهداية في كل حين، حتى في نفس العمل يحتاج إلى الهداية.
ما أظن نعم. هذا يحتاج إلى أن ينظر في ديونه، إذا كانت ديونه أكثر من موجوداته فإنه يحجر عليه، وإذا حجر عليه يباع ماله ويوزع على الفقراء على الغرماء بالقسط. نعم نعم أي نعم، هذه تضاف الآية صح. نعم أي نعم نعم.
إذا تاب المراهق هل نقول يرد كل الربا الذي تعامل به سابقا أو بس العقود؟
إيش؟
إذا تاب المراهق
نعم
هل يرد كل الربا الذي مضى سابقا أو بس العقد اللي تام الآن بين المراهق والمراهق؟
لا، الواجب يعيد كل ما أخذ
حتى السابق
نعم.
إذا كان لا يعلم
صحيح. إذا كان يعلم ففقد نقول إن قوله تعالى فما جاءه موعظه من ربه فانتهى فله مسألة، يعني كما علم له مسألة. نعم لا، يجب على المسلمين أن يعطوه. ما وجب؟ نعم له أن يأخذ من ماله ويعني يلتزم بذلك ولا يوفيه يعني ما يوفيها الربا قص الزائد، الأصل لازم يوفيه. أي نعم أنت في السؤال يقول هل تجوز إجابة دعوة المرابي أو لا، هذا الخلاصة، فما تقولون؟ ها؟ ما هو أبدا، دعاني وأخابرني بيصنع عنده خبز ولحم وأشياء زينة فبروح وأنا أبدعي أبدا. لو عارفني بدعين أظهر نصك هذا
كسبه إثمه على الكاسب، المحرم لكسبه إثمه على الكاسب،
وعلى هذا فلا إثم عليك أنت حتى لو أجبته. ثم إن هذا المرابي لا بد أن له أصل، أن لماله أصلا ولا لا؟ لا بد أن لماله أصلا، وهو الربا على طول بيمشي عليه، بيكون عنده مثلا 100 ريال بدأ يشتغل فيها في الربا وزادت، فلماله أصل، وهذا الربا حصل من المال المباح ومن العمل المحرم، من المال المباح ومن العمل المحرم. وقد ذكر بعض العلماء أن الغاصب إذا اتجر بالمغصوب فليس الربح كله لرب المال، بل يعطى الغاصب إذا تاب ما يكون مقابل عمله، ما يكون مقابل عمله. على كل حال إجابة دعوة المرابي نقول جائزة والأولى تركها، لكن إن أفضت إجابته إلى محذور فإنه تحرم إجابته من هذه الناحية.
قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان هنا فيها إشكال يعني. نعم، ما هو الإشكال؟ من حيث العربية يعني، من حيث الإعراب فيها إشكال.
كان ذو عسرة،
أي نعم،
هذه كانت تسمى تامة،
إيه. الإشكال أننا لم نجد خبرها، ها؟ فنقول هذه تامة. ما معناها إذا كانت تامة؟ إن كان تكتفي بالفاعل، لكن وش معناها؟ إن كان ذو عسرة أي إن وجد ذو عسرة. طيب، أين جواب الشرط في إن كان عبد الرحمن؟ جملة ولا مفرد؟ جملة. لماذا ارتبطت بالفاء؟ لا، لأنها جملة اسمية. طيب ما هي الجمل التي يجب أن تقترن بالفاء إذا وقع جواب الشرط؟ خالد. نعم نعم. نعم. نعم.
وفي جامد وبقد وبالتمثيل. وبلن وبالتمثيل.
وبما. هذه البيتين. البيت. نعم. اسمية.
اسمية طلبية. وبجامد.
وبما.
وبما
وقد
وبقد والتنفيس.
وبما وقد وبلن وبالتنفيس. سبع. هي سبع. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، كذا. طيب، قوله وأن تصدقوا خير لكم، هذه وش نوعها؟ في المفرد ولا جملة ولا عيد؟ هل هي جملة ولا مفرد؟ هذا السؤال. وأن تصدقوا خير لكم، جملة مكونة من لا. يلا يا أحمد، مكونة من جملة اسمية مكونة من حرف فعل. نعم يا عيسى، من مبتدأ وخبر. أين المبتدأ يا عيسى؟ المصدر المنسبك من أن والفعل. والتقدير يا عيسى؟ وش التقدير فهد؟ تصدقوكم خير لكم. تمام. إن كنتم تعلمون، هذه جملة شرطية يا ياسر، وين جوابها؟ وش التقدير؟ وش التقدير؟ لا، ما كيف بجواب شرط ذلك مفعول مفعول به. ها، ما حضرت. نعم محمد. إن كنتم تعلمون ذلك فافعلوا أو فتصدقوا، كذا. طيب، قال الله عز وجل، أخذنا فوائد الآية ولا لا؟ ما أخذنا؟